والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. قال فأخذ بيد أمي فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله في باب الحضانة بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحضانة للأم ما لم تنكح، وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الابن بين الأبوين يختار أيهما شاء، وظاهر الحديثين أنهما مختلفان وبينهما شيء من التعارض، إذ كيف يحكم للأم في الحديث الأول ويخير الطفل في الحديث الثاني، ومفهومه أن الابن لو اختار الأب لذهب معه. وعلماء الحديث اختلفوا في توجيه هذه النصوص التي ظاهرها شيء من الاختلاف، فمنهم من جعل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو القاعدة وهو الذي يحكم به العلماء ويذهبون إليه، واعتبروا هذا الحديث بمثابة واقعة العين. ومن العلماء من فرق بين الأبناء من حيث السن، فقالوا إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص محمول على ما إذا كان الطفل دون سن التمييز، محمول على ما إذا كان الطفل دون سن التمييز، فعندئذ تكون حضانته لأمه، لأن الطفل إذا كان دون سن التمييز ودون القدر والحد الذي يستقل به عن أمه فأمه أولى بحضانته ما لم تتزوج، فإن تزوجت فعندئذ يسقط حقها للأب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فحملوه على ما إذا بلغ الطفل سن التمييز وأصبح قادرا على أن يستقل عن أمه، فعندئذ يخير الغلام، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله إذ فرق بين الذكر والأنثى، واعتبر هذا حقا للذكر دون الأنثى، وأما الأنثى فبعد استقلالها عن أمها وتمييزها فتكون لدى الأب، يعني حضانتها لأبيها. وأما الابن يعني الذكر فإذا بلغ 7 سنين خير بين الأب والأم، فيذهب مع من يختار منهما ما لم يترتب على ذلك مفسدة للطفل وإهمال من الجانب الذي اختار الطفل، فعندئذ يحق للأبي إذا كان الطفل اختار أمه أن يقاضي ليأخذه والعكس. وأما الذي ذهب إليه الجمهور فإن الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناث يخيرون. والإمام أحمد رحمه الله إنما أخذ بالمفهوم الوارد، يعني اعتبر لهذا اللفظ ولهذا الوصف قيد، اعتبر لهذا الوصف الوارد في الحديث مفهوما، وهو قوله إيه؟ قال يا غلام، يا غلام هذا أبوك وهذه أمك. فقوله يا غلام تخصيص للذكور دون الإناث، وفهم من هذا أنه لو لم يكن غلاما لما خير، لو لم يكن غلاما لما خير. والجمهور على أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وأن هذا الوصف لا مفهوم له، ويستوي في ذلك الذكور والإناث. قال فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، فالحديث في السنن الأربعة ولم يخرجه الشيخان. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، قال بكسر العين المهملة واحدة حبات العنب. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمي فانطلقت به. هكذا جاء في بعض الروايات، أو في ظاهر هذه الرواية. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسهم أو أن يستهم الأبوان، يعني أن يجري بينهما القرعة لتخرج القرعة لمن يكون له الحضانة. فقال الرجل إن هذا ابني، ومن يمنعني ومن يمنعه مني، أو من الذي يمنعه مني؟ فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وهو تخييره، يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فاختر من شئت منهما. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأصل أن يسهم بين الأبوين ويقرع بين الأبوين، وما طلعت القرعة لواحد منهما فهو كذلك، يعني فيكون له. ومعلوم أن الإسهام والإقراع لا يكون إلا إذا تساوت الحقوق، فالقرعة من كما مر معنا من الأمور الشرعية ومن المسائل التي اعتبرها الشارع إذا تساوت الحقوق. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالإقراء، لكن الذي استقر في أقوال الأئمة هو الأخذ بالتخيير، الأخذ بالتخيير إما بين الأولاد جميعا أو إيه؟ أو بين الذكور منهم دون الإناث. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال وصححه ابن القطان، والحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب، وهذا الحكم خاص، يعني الحكم نص عليه الحديث بما يتعلق بالذكر دون الأنثى، واختلف العلماء في ذلك. فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخير الصبي عملا بهذا الحديث، وهو قول إسحاق بن راهوية، وحد التخيير من 7 سنين، يعني من بلوغ الطفل 7 سنين، أما قبل 7 فهذا يكون لدى أمه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير، وقالوا الأم أولى به إلى أن يستغني بنفسه، فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى، فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى. هذا مذهب الهادوية والحنفية، يعني كأنهم أخذوا بظاهر الحديث السابق، وهو حديث عبد الله بن عمرو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أولى به ما لم تنكحي. ووافقهم مالك في عدم التخيير، لكن قال: إن الأمة أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى، الأم أحق بهم ولا يقول بالتخيير قبل أن يحد. قال إيه؟ فإن الأمة، أو قال: إن الأمة أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى، قيل حتى يبلغ. وفي المسألة تفاصيل بلا دليل. واستدل نفاة التخيير، يعني أما الذين قالوا بالتخيير فاستدلوا بظاهر هذا الحديث، وأما الذين نفوا التخيير فاستدلوا بعموم حديث أنت أحق به ما لم تنكحي، اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي مر معنا. قالوا: ولو كان الاختيار إلى الصغير ما كانت أحق به، يعني ما كانت الأم أحق به. وأجيب يعني من قبل الذين يرون التخيير بأنه إن كان عاما في الأزمنة أو كان مطلقا فيها فحديث التخيير يخصصه، يعني إذا كان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عام، وهو القاعدة، وهو أن الأم أولى بالأولاد بحضانة الأولاد ما لم تتزوج، قال: فهذا الحديث يخصصه، لأن الطفل عندما جاء أخبرت الأم بأنه يستقل وبأنه استطاعت أن تستفيد منه، حيث قالت: إنه نفعني، وأنه سقاها من بئر أبي عنبة، فدل ذلك على استقلاله. ولذلك قال هنا: وأجيب بأنه إن كان عاما في الأزمنة أو مطلقا، يعني بغير زمن فيها، فحديث التخيير يخصصه أو يقيده. ليش قال يخصصه أو يقيده؟ يعني يخصصه إذا اعتبرنا الحديث عاما، ويقيده إذا اعتبرنا الحديث مطلقا. وطبعا عندنا نحن في فرق عند علماء الأصول بين بين الخصوص والعموم والتقييد والإطلاق. فالخصوص والعموم يعني أن يأتي اللفظ يشمل ويستغرق جميع الأفراد، يعني بالنظر إلى الأفراد. وأما الإطلاق والتقييد فبالنظر لا إلى الأفراد وإنما إلى أوصاف معينة، يعني هذا مجمل ما يفرق به العلماء بين بين العام والخاص والمطلق والمقيد. فهو يقول: إذا كان اعتبرتم الحديث عاما فهذا يخصصه، وإن عددتم الحديث مطلقا فهذا يقيده أو يقيده. وهذا جمع بين الدليلين، يعني على اعتبار أن الحديث الأول عام والحديث الثاني خاص بالذكور وخاص بالسن المعينة. قال: فإن لم يختر الصبي أحد أبويه فقيل يكون للأم بلا قرعة، لأن الحضانة حق لها، وإنما ينقل عنها باختياره. فإذا لم يختار، إذا لم يخير بقي على الأصل هكذا يخير. أنه هو بيقول هناك فإن لم يخترط الصبي أحد أبويه فقيل يكون للأم بلا قرعة، والقول الثاني يكون لها إيه؟ بقرعة، لأن الحضانة حق لها وإنما ينقل عنها باختياره. فإذا لم هكذا أيهما أولى، فإذا لم يختار يبقى على الأصل ولا فإذا لم يخير؟ نحن بنتكلم عن مطلق يعني عن مسألة التخيير ولا بنتكلم عن عدم التخيير؟ نحن الآن قلنا إنه الطفل يخير، إذا قيدنا الحديث وخصصناه فقلنا الصبي إذا بلغ سن التمييز يخير، فإن اختار أحد أبويه كان معهما ولا نحتاج إلى قرعة. وإذا لم يختر أحد الأبوين كان مع الأم لأنه إيه؟ لأنها الأصل، مش كده؟ وإنما ينقل عنها باختياره. فإذا لم يخير بقي على الأصل. إيه؟ فإذا لم يخير بقي على الأصل. طيب وإذا قلنا فإذا لم يختر أيضا بقي على الأصل. ها؟ فكان العبارة محتملة. على كل حال ما دام هناك وجه من الاحتمال لبقائها على أنها لم يخير وتطابقت النسخ على ذلك فلا بأس من إبقاء الأمر على ما هو عليه. بقي على الأصل، وقيل وهو الأقوى دليلا أنه يقرع بينهما يعني بين الأبوين، إذ قد جاء في القرعة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما، فقال الرجل من يحول بيني وبين ولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت، فاختار أمه فذهبت به. أنه يعني في هل هذا يعني كأنه ربما يكون في الأصل الأول قضية الاستهام من أجل أن يرضي الأبوين، لأن ويشعرهما بأن كل له حق، فكأن المسألة الأولى لم تكن قضاء وإنما كانت نوعا من الإيه؟ نوعا من الإرشاد ونوعا من الصلح، حيث يشعر كل من الأبوين أن له حقا في الولد، وأن القرعة إنما تكون ما يختاره الله جل وعلا. لكن لما وقف الأب ذلك الموقف وظن أنه هو أولى بالولد من أمه، عندئذ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختار الولد، فبين الحكم وهو أن الولد هو الذي يختار. واضح؟ فلعل هذا يعني يكون في الأول على سبيل الإرشاد، ثم لما لم أو بدأ من أحدهما عدم الرضا عندئذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم. وهذا الأمر يقع منه عليه الصلاة والسلام كما حدث في قضائه للزبير بن العوام مع الرجل الأنصاري، عندما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الزبير إلى فعل شيء يعني دون حقه، فلما أبى الرجل الآخر الحكم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بما ما يحقق الحكم. قال أخرجه البياقي، وظاهره تقديم القرعة على الاختيار، لكن قدم الاختيار عليها لعمل الخلفاء الراشدين به. وهذا أمر عجيب، كيف يقول قدم الاختيار لعمل الراشدين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالقرعة، بالرغم من أنه ذكرها لكنه لم يعمل بها، ف فلو قال لكنه قدم الاختيار لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لكان هذا أنسب. أنه قال في الهدي النبوي إن التخير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، فلو كانت الأم أصون من الأبي وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي. وهذا بالحقيقة قول يخالف الدليل والنص، لأنه لا يدرى أين مصلحته. نعم قد تكون المصلحة مقدرة، إنما غالبا تكون المصلحة المقدرة بعد التجربة. نعم ولا اختيار للصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره. ويذكرون في هذا قصة، وهي أن أحد الخلفاء الأبوان عنده في حضانة طفل، فاختار الولد أباه على خلاف المعهود، فلما اختار الأب وأراد الأب أن يذهب به، طلبت الأم من الإمام أو من القاضي أو من الخليفة أن يسأله لماذا اختار الأب ولم يختر الأم، فلما سأله قال إن أبي يعطيني الحلوى ولا يأذن لي أو ولا يجبرني على الذهاب إلى الكتاب، وأما أمي فإنها تحملني على الذهاب إلى الكتاب، ولذلك أنا أختار الأب على اختيار الأم. يعني هذا لعله هو الذي جعل ابن القيم رحمه الله يرى أن الطفل لا يختار، وإنما يراعى بذلك مصلحة الطفل. وهذا قول يعد قولا ثالثا على القولين المعروفين، فإن القول المعروف المشهور الذي ذهب إليه الجمهور وهو الأئمة الثلاثة هو أن الحضانة للأم، أن الحضانة للأم حتى يبلغ الصبي وتتزوج البنت ما لم تتزوج الأم. والذي عليه الإمام أحمد أن الحضانة إذا كان يعني دون سن التمييز فهي للأم، فإذا بلغوا 7 سنين سن التمييز فالذكر يخير والأنثى تكون عند الأب. قال إذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة 7 واضربوهم على تركها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والله تعالى يقول كو أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا كانت الأم تتركه في المكتب أو تعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبواه وأبوه يمكنه من ذلك، فإنها أحق به، ولا تخير ولا قرعة. وكذلك العكس انتهى. قال وهذا كلام حسن، لكن مثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن حكم للابن بما اختار. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لو كان هذا الأمر معلوما ولم يعتبره فإن هذا لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام، كما يقول علماء الأصول، إذ لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم السكوت عن البيان وقت وقت الحاجة. نعم يعني باعتبار ما مضى، يعني إن زوجها الماضي أو السابق، وباعتبار أنها ليست متزوجة بعد، لذلك قالت هذا. قال وعن رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، ما أن تقول أيضا جواب آخر، وربما تكون في العدة. فما دامت هي في العدة فلها حكم الزوجية. طبعا هذا إذا كانت العدة في الطلاق الرجعي. قال: وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما. أقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية كذا في الرواية عندنا، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم أهدي، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث يؤيد مسألة التخيير، وظاهره أن الطفل دون التمييز. وهذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على أن الأم لها حق الحضانة وإن كانت غير مسلمة، لكن الطفل يحكم له بأعلى الدينين وبأكمل الدينين. يعني إذا كان الطفل أبوه مسلم وأمه غير مسلمة فيعتبر الطفل مسلما ويحكم له بالإسلام، وهكذا لو كان العكس. فهذا الحديث يدلنا على أن الأم حق الحضانة وإن كانت غير مسلمة، لأن النبي خير الأم والأب. فلو كان الإسلام قاضيا بالحضانة دون غيره لما خير الطفل بين أبويه. وهذا الحديث فيه دلالة على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة دعائه، فقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وحقق الغاية المنشودة، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يهدي الطفل إلى خير الأمرين، فلذلك مال إلى أبيه بعد أن مال إلى أمه، مع أن الغالب أن الطفل في مثل تلك الحال يميل إلى أمه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أدركه بعنايته بهذا السبب، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الله له بالهداية. وفيه أيضا منقبة لهذا الطفل، حيث إن الله سبحانه وتعالى أظهر نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم في شأنه. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال: وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته، يعني وامتنعت أن تسلم، وهذا يقتضي أن يفرق بينهما، لأن المرأة الكافرة لا تبقى تحت لأن الله تعالى يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال: وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في ناحية والأبا في ناحية وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده، فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، إلا أنه قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، وذلك لأنه من رواية عبد الحميد بن جعفر ابن رافع، ضعفه الثوري ويحيى بن معين، واختلف في هذا الصبي، فقيل إنه أنثى وقيل ذكر، والحديث ليس فيه تخيير، ليس فيه تخيير الصبي. أكذا عندكم؟ ليس فيه تخيير الصبي، والظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير، إذ كيف لا يكون فيه تخيير؟ يعني هذا قول عجيب من الإيه. قال: والحديث ليس فيه تخيير للصبي، والظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير، فإنه إنما قعده صلى الله عليه وسلم بينهما ودعا أن يهديه الله، فاختار أباه لأجل الدعوة النبوية، فليس من أدلة التخيير. يعني ربما الوجه الذي أدى إلى هذا القول أن الطفل لم يكن مدركا ولم يكن ذا تمييز حتى يخير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجهه حيث قال له اختر من شئت، ولذلك قالوا هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا للتخير، لكن ظاهره كونه تركه بينهما والطفل وإن لم يكن مميزا إلا أنه في مثل هذه الحال يدرك أن هذا أباه وأن هذه أمه. قال وبالحديث دليل على أن ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلما، لأننا نحن نحكم للولد الذي يكون بين مسلم وكافر نحكم له بأحسن الدينين وبأفضل الدينين وهو الإسلام، وإذا كان الولد بين حر ومملوك نحكم له بأفضل الحالين وهي الحرية. قال إن كان الولد مسلما، إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وإلى هذا ذهب أهل الرأي والثوري، وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرها، قالوا لأن الحاضن يكون حريصا على تربية الطفل على دينه، ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض، وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والحضانة ولاية لا بد فيها من مراعاة مصلحة المولى عليه كما عرفت قريبا. وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضه يعني في التخيير أو عدم انتهاضه من حيث الصحة، لأنه قال إنه من رواية عبد الحميد بن جعفر وهو متكلم فيه، وعلى القول بصحته فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه. وكيف تثبت الحضانة للأم الكافرة مثلا؟ وقد اشترط الجمهور وهم الهادوية وأصحاب أحمد والشافعي عدالة الحاضنة وأنه لا حق للفاسقة فيها، وإن كان شرطا في غاية من البعد. وهذا القول منه عجيب، يعني بعد أن ذكر أن العلماء اشترطوا ذلك الشرط يقول هذا الشرط ليس معمولا به ولا ينبغي أن يعمل به. يقول والسبب في ذلك أننا نرى اليوم عددا كبيرا من الناس يحضرون وهم غير عدول، العدالة غير متوفرة فيهم بل هم فساق، وهذا الأمر منه غريب، إذ كيف يحكم بواقع الناس على الشرع؟ الأصل أن الشرع هو الذي يحكم على الناس، وكون الناس فعلوا ذلك لا يعني أنهم أعطوا ذلك الحق وأنهم على حق فيما فعلوا، وإنما معناه أن فعل الناس هذا لا يمكن أن يحكم له الشرع، بل الشرع هو الذي يقوم أعمال الناس، فكون عدد كبير من الناس يربون الأولاد ويحضنونهم وهم ليسوا على عدالة وليسوا ذوي عدالة فهذا لا يبرر لعدم إيقاع ذلك الشرع. واضح؟ ولهذا قال هنا، قال وأنه لا حق للفاسقة فيها وإن كان شرطا في غاية من البعد، ولو كان شرطا في الحاضنة لضاع أطفال العالم، ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم، لم يزل أطفال الفساق بينهم يعني يعيشون بينهم يربونهم ولا يتعرض لهم أحد من أهل الدنيا يعني بأنه يعترض عليهم في ذلك، هذا ما يريد أن يقوله الشارع، مع أنهم الأكثرون ولا يعلم أنه انتزع طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه، فهذا الشرط باطل لعدم العامل به. وفي الحقيقة هذا قول غريب من الايه من الامير الصنعاني. هي قضية الفسق وعدمها ايضا يقال انها قضية نسبية، وقد يكون الانسان في يعني فيه فسق في شيء، وهو في بعض الامور فيه شيء من الطاعة، فلا يقال ان مجرد خروجه او مجرد وقوعه في المعصية انه فاسق يستحق سلب هذا الحق. واذا كان نحن رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الحق كما قال العلماء للمرأة الكافرة، فيعطاه للمسلم مهما كانت احواله اولى. نعم قال نعم يشترط كون الحاضن عاقلا بالغا فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل لمجنون ولا معتوه ولا طفل، أنه اشترط البلوغ واشترط العقل، ويخرج بالبلوغ والعقل الجنون والعته ودون التمييز اللي هو الطفولة، فكأن الطفل لا يحضن طفلا. قال إذ هؤلاء يحتاجون لمن يحضنهم ويكفيهم. وأما اشتراط حرية الحاضن فقالت به الهادوية وأصحاب الأئمة الثلاثة، وقالوا لأن المملوك لا ولاية له على نفسه فلا يتولى غيره، والحضانة ولاية. وقال مالك في حر له ولد من أمته إن الأمة أحق به، فكأن الإمام مالك لم ينظر إلى وصف هذه الأم، وإنما نظر لأنها أم، يعني يكفي أن تكون أما فتستحق الحضانة بهذا الوصف، وهو وصف الأمومة لا بأوصاف أخرى. ولذلك قال إن الأمة أحق به ما لم تبع، يعني ما لم يبعها سيدها. ولعل الإمام مالك رحمه الله بنى هذا على رأيه في أن أم الولد تباع، وإلا فمعلوم أن أم الولد لا تباع، فينتقل فيكون الأب أحق به. واستدل بعموم حديث لا توله والدة عن ولدها، ومعنى لا توله يعني لا يفرق بينها بحيث تصبح ولهانة على ولدها ولا تفزع في ولدها بالتفريق بينها وبينه. وحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أخرج الأول البيهقي إلا هو حديث لا توله من حديث أبي بكر وحسنه السيوطي، وأخرج الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب وصححه الحاكم. قال ومنافعها وإن كانت مملوكة للسيد فحق الحضانة مستثنى من ذلك، وإن استغرق وقتا من ذلك كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه. ويمكن أن يقال لأن هذا الحق متعلق بالطفل لا أنه متعلق بها، فلما كان متعلقا بحق الغير وجب على السيد أن يعطيها هذا الحق لتؤدي به حق الغير. ثم قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. قال وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها وأن الخالة والدة. هذا الحديث ابنة حمزة لما توفي حمزة ابن عبد المطلب واستشهد في يوم أحد، تزوج بعده يعني تزوج امرأته بعد جعفر ابن أبي طالب، فتنازع جعفر وعلي وزيد تنازعوا في حضانة البنت بنت حمزة، فقال علي إنه ابن عمها ومولاها، يعني ابن عمها وعصبتها، جعفر إنه أحق بها، لا لأنه يتساوى مع علي في هذا الحق، ويزيد على علي بأن خالتها تحته. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحضانة البنت لخالتها، وقال إن الخالة أحق بها. فدل هذا الحديث على أن من أولى الناس بولاية الطفل بعد أمه، أقرب يعني أولى الناس بولاية الطفل بعد أمه أهل أمه، كأم أمه وخالته وغيرها، وليسوا آل أبيه. ولذلك أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه القصة وهذا الحديث ليبين أن الحضانة تنتقل إلى أقرباء الأم، لأن هذا الحق للأم، ولذلك ينتقل بعدها إلى إلى أهلها، إلا إذا تنازلوا عن ذلك لمين؟ لأبيها وآل أبيها. هو المراد هنا النساء، يعني الخالة والجدة أم الأم، وإلا يعني إذا تساووا، إذا كان ذمة ذكور، فالظاهر والله أعلم أن الذكور أولى في حالة فقدان الإناث من قريبات الأم. واضح؟ قال وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال والجارية عند خالتها وأن الخالة والدة. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قضى في ابنة حنة النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وأن الخالة بمنزلة الأم. خرجه البخاري وأحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. الحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم، ومقتضاه أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم. وهذا يعني فيه نظر، إذ كيف تكون أولى من أم الأم مع أن علاقة الطفلة يعني الجهة المدلية بين الطفلة وبين خالتها هي أم أمها، فأم الأم أولى من إيه؟ من الخالة. ولكن خص ذلك الإجماع، يعني كأنه يريد أن يقول إن الإجماع خص الأم أم الأم وقدمها على مين؟ على الخالة. وهذا يقال يعني يكون الإجماع متى؟ لو وجد هناك نزاع، أو لو كانت للأم للطفلة أم أم وعدل عنها إلى الخالة، عندئذ يقال إن الإجماع خص هذا الحديث. لكن هذا الحديث جاء في واقعة عين أن الذين تنازعوا هي الخالة وابن العم، لأن عليا وجعفر رضي الله تعالى عنهما عندما طلب حضانة بنت حمزة على اعتبار أنهم أولياؤها وأنهم عصبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بها لخالتها لهذا الموجب، لكن لم يريد أو لم يكن ثمة ما يدل على أن جدة البنت أم أمها موجودة. وقد تكون أم الأم موجودة لكن ثمة مانع يمنعها من إيه؟ من أن تكون لها الحضانة، وهي أنها متزوجة بآخر، وأن هذا الزوج لا يريد من أم الأم أن تحضن هذه الطفلة. لكن كما جاء في هذا الحديث فإن جعفر رضي الله تعالى عنه كان هو الذي يخاصم عليا بدلا من من زوجته التي هي خالة هذه البنت. فلذلك قوله هنا وإنما خص بالإجماع هذا إذا ثبت أن الأم الأم كانت موجودة وعدل عنها لغير ما موجب، فعندئذ نقول إن الخالة أولى من إيه؟ من أم الأم. أما وإن هذا الأمر غير واضح وأن هذا القول محتمل، فكما يقول علماء الأصول إن الدليل إذا إيه؟ تطرق إليه الاحتمال، يعني إذا كانت مزوجة لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته، فإذا رضي الزوج بأن تحضن من لها حق في الحضانة، فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته، إيش عندك؟ إذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته وأحب بقاء الطفل في حجره، لم يسقط حق المرأة، لم يسقط حق المرأة من الحضانة. وهذه القصة دليل، وهذه القصة دليل الحكم، يعني دليل على هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن جرير. قال: ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، لأن الأب له حق مساوي لحق الأم، وحيث إنها تخلت عن هذا الحق بالزواج خرج الحق من عندي، يعني انتقل الحق منها إلى إيه؟ إلى الزوج. هذا معنى قوله: ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج. هذا إذا كان، إذا وجد المساوي، يعني لو كانت ثمة خالتان وأحداهما الحاضنة تزوجت، فإن للخالة الأولى الحق، أو الخالة الثانية غير المزوجة الحق في المنازعة، فلا يقال إن هذا خاص بالأم، وإنما جعلناه خاصا بالأم لوجود المنازع وهو الأب. لكن لو كان هناك يعني رجل توفيت زوجته وتركت بنتا أو طفلا في سن الحضانة وحضنته خالته، ثم تزوجت الخالة، فهل للأب أن يطالب بحضانة الأولاد أو لا؟ ظاهره أن الأب له أن يطالب بذلك، لأنه إذا كان هذا الحق قد أعطي للأم، يعني هذا الحق مع وجود الأم قد أعطي للأب، فهو من باب أولى مع عدم وجود الأم. ولذلك هذا القول من الشارح رحمه الله يحتاج إلى إعادة نظر، إذ أن هذا خاص بالأم وأن هذا لا ينطبق على الخالة، بالعكس انطباقه على الخالة من باب إيه؟ من باب أولى. قال: حيث كان المنازع لها الأب وأما غيره فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج، أو الأم والمنازع لها غير الأب، أو الأم، يعني أو كان هذا الحق للأم والمنازع غير الأب، يبقى الحق للأم حتى وإن كانت مزوجة. ويؤيده ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق ومن يتعلق به، فقد يبلغ بها الشان إلى إهمال ولدها منه قصدا لإغاضته، وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه. وبهذا يجتمع شمل الأحاديث. وهذا القول بعيد جدا، لأن هذا لو كانت هذه الأم لا تشعر بالأمومة، لأن الأم مهما كانت قد ربما تفرط في الزوج الثاني من أجل الطفل، ويستبعد جدا أن الأم تفرط في حق أولادها من أجل الزوج الثاني أو من أجل إظهار أو إغاظة الزوج الأول، إغاظة الزوج الأول، فإن هذا يعني من الأمور التي تفترض لكنها بعيدة جدا. قال: وبهذا يجتمع شمل الأحاديث والقول بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر، وأنه دال على أن العصبة حقا في الحضانة بعيد، لأنه وعليا رضي الله تعالى عنهما سواء في ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم صريح أن ذلك علة القضاء، ومعناه أن الأم لا تنازع في حضانة ولدها فلا حق لغيرها، يعني غير الأب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. اسأل عبد الحكيم يقول: ما علاقة هذا الحديث بكتاب النفقة؟ ما علاقته بكتاب الحضانة أو كتاب الحضانة؟ والجواب أنه لما كانت حقة العبد على سيده وأنه ملزم بها وأنه ينبغي له أن يراعي هؤلاء المماليك وأنه ينبغي له أن يعاملهم وأن يعاشرهم معاشرة الأبناء، كان ذلك وجه المناسبة، يعني أن يعامله معاملة الابن. فإنه إذا جاءك ابنك بالطعام تجلسه معك ويطعم من طعامك، فهذا أيضا حث على أنه ينبغي للسيد أن يطعم مع مماليكه وأن لا يفرق بينه وبينه. لكن إذا ما أعطته نفسه ذلك، أو أن هذا الطعام الذي يأكله خاص بالسيد وأن للخادم طعاما آخر، فليطعمه منه لقمة أو لقمتين. لو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم، قال مفعول مقدم، خادمه، قال فاعل، بطعامه فليجلس معه، فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول: الخادم يطلق على الذكر والأنثى، أعم من أن يكون مملوكا أو حرا، وظاهر الأمر الإيجاب، وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيرا. وفيه بيان أن الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم ليس المراد به مؤاكلته، ولا أن يشبعه من عين ما يأكل، بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين. قال ابن المنذر: عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد أو في تلك البلدة، وكذلك الإدام والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة. وتمام الحديث: فإنه ولي، إنه ولي، إيه؟ إنه ولي